وهذا هو الذي انتشر في هذه البلاد، في أنهم إنما يفتون بما قام عليه الدليل عند المفتي والمجتهد. الشيخ رحمه الله في الفقه على هذه الطريقة، وليس مقلدا في الفقه، وإنما هو يأخذ بالفقه بما وافق الدليل، وكيف يقلد فيه، وهو الذي يذكر هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد. فهو رحمه الله سلفي الاعتقاد، سلفي الفقه، صحيح النظر في ذلك كله، ونشر الدعوة على الوسط بين طريقتي أهل الغلو وأهل الجفاء في اتباع الأدلة. وقسم الشيخ رحمه الله طريقته في ذلك إلى قسمين، أما من جهة الفتوى فعلى ما ذكر، ومن جهة التعليم فعلى ما ذكر، إقراء كتب السنة والحديث واستنباط العلم منها، وإقراء كتب الفقه وتصوير المسائل والأخذ بما ترجح فيه الدليل. أما في الحكم والقضاء فإنه لم يفتح الباب للقضاة في أن يجتهدوا على ما وافق عليه الدليل عندهم، لأن هذا يفضي أن يكون للقاضي وللحاكم اجتهاد في مسألة يحكم فيها بقطع رأس، والآخر لا يحكم في عين تلك المسألة، فيفضي ذلك إلى خلل كبير في المجتمع، وخلل كبير في الدولة، وعدم رضا الناس بالأحكام الشرعية، وفتن تكون بينه. فإنما قال للقضاة يكون مرجعكم في ذلك كتب المذهب الحنبلي، وإذا كان ثم مسألة يراها القاضي غير موافقة للدليل في المذهب فإنه يكتب إلى مرجعه في القضاء، في وقت الشيخ محمد يكتبون إلى الشيخ محمد فيذكر لهم ما يرجحه هو في هذه المسألة، حتى تكون البلاد في مسائل القضاء لها مرجع واحد، لأن ترك ذلك يكون فيه خلل كبير. ولما فتح الملك عبد العزيز رحمه الله مكة قال بعض من في مكة من أهل العلم لو يريدون، قال لو قننت ما في الإقناع والمنتهى للقضاة فجعلته على شكل مواد، المادة الأولى المادة الثانية بالأحكام الموجودة في الإقناع والمنتهى، فقالوا والسبب في ذلك أن القضاة يجتهدون، وربما حصل في فتن بين اجتهاد أهل مكة واجتهاد أهل الرياض، اجتهاد أهل الجنوب واجتهاد أهل الشمال، وهذا يسبب نزاعا ويسبب خلافا. وكتبت في ذلك مجلة الأحكام الشرعية التي طبعت للقاري أحمد ضمن القاري أحمد عبد الله القاري وآخر معه، جعلوا الفقه الحنبلي كمواد، وجعلوا الفقه الحنبلي كمواد عرضه الملك عبد العزيز رحمه الله على المشايخ والعلماء فرفضوه البتة، وقالوا هذا يفضي إلى أن تتبع هذه الأقوال دون نظر واجتهاد فتصير كالقوانين، وهذا باطل، لأن الأصل أن كلامهم للإعانة على فهم النصوص، فإذا جعلت مواد صار القاضي يرجع إلى المادة ويحتج بها كصنيع أهل القانون وأهل التقنين، وهذا مخالف لأصل الدعوة، فرفضوا ذلك. والفرق عندهم ما بين ما في الإقناع والمنتهى مثلا مما هو موجود، وما بين هذا الكتاب الذي فيه التقنين، يعني جعل المسائل على مواد، الفرق بينهم أن ذاك يرجع فيه القاضي إلى شروحه فينظر في الدليل، وإذا لم يقتنع بذلك كتب إلى مرجعه في القول الآخر. أما المواد وجعلها كقوانين هذه تكون مع الزمن ملزمة صارمة، وهذا لا يجوز أن يجعل قول أحد ملزم وصارم ولا يقال بخلافه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من البشر، ولهذا رفض ذلك. فالدعوة دعوة الشيخ محمد رحمه الله في وقته وبعده أبناؤه وتلامذته وأئمة الدعوة رحمهم الله نشروا الفقه أخذا بالدليل وترجيحا من المفتي فيما يفتي به الناس دون رجوع إلى المفتي الكبير أو إلى أكبر العلماء في الإفتاء. أما في القضاء فلم يمنحوا أحدا أن يجتهد في مسائل القضاء، ولما كثر الاجتهاد في هذه البلاد أو صارت بعض الأحكام قد يكون عليها ملاحظات لما احتاجت البلاد إلى قضاة كثير، فصار من يلي القضاء ربما ليس على مستوى من العلم ما يؤهله أن يكون نظره صائبا دائما في المسائل المعروضة عليه. لما كان كذلك شكلت محاكم التمييز، أو يعني محكمة التمييز في الرياض، محكمة التمييز في المنطقة الغربية، شكلت محاكم التمييز ووظيفتها أن تميز الأحكام التي يصدرها القضاة هل هي موافقة أم مخالفة، لأن القاضي قد في أول أمره يحكم بما يراه في كتاب من كتب الفقه، أو قد يجتهد فيحكم بما وافق عليه الدليل في اجتهاده، ولا ينظر إلى المصلحة العظمى في أن لا تتفاوت الأحكام في البلاد، فيكون قاضي يحكم بشيء في مسائل عظيمة مثل القتل، مثل انتزاع حقوق ونحو ذلك، وآخر يفتي بخلاف أو يحكم بخلاف ذلك. فشكلت محاكم التمييز لأجل الفصل في قضايا القضاة التي يعترض عليها أحد الخصمين، وهذا كله في تأسيس هذه المسألة العظيمة. ولا أكاد أعرف أنه نظمت مسائل القضاء على وفق الدليل، مسائل القضاء والإفتاء على وفق الدليل وعلى وفق طريقة أهل السنة والحديث بعد القرون الثلاثة، يعني بعد 300، بعد شيوخ كتب المذاهب والمتون كما جعلت في دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فإنها ضبطت ضبطا شرعيا سليما. نقول هذا بعد معرفة ونظر وتأمل، وهذا هو الذي أصلح هذه الزلات في هذه المسألة، وفيه توسط الحمد لله، وهذه الأمة في عقيدتها واتباعها وسط بين الغالي والجاف. رحم الله إمام هذه الدعوة، ورحم أبناءه وتلاميذه، رحم من آواه ونصره وأيد هذا الدين، ورحم كل من جاهد في سبيل تقرير هذه العقيدة وإتمام إلزام الناس بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، وأجزل لهم الثواب، ووفق من عقبهم خيرا في العلم أو في الإمامة، ورزقهم الهدى والسداد، وجعلهم من المتبعين للكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وأعاذنا وإياكم وإياهم من الفتنة في الدين ومن الفتنة في الدنيا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذا هو الذي انتشر في هذه البلاد، في أنهم إنما يفتون بما قام عليه الدليل عند المفتي والمجتهد. الشيخ رحمه الله في الفقه على هذه الطريقة، وليس مقلدا في الفقه، وإنما هو يأخذ بالفقه بما وافق الدليل، وكيف يقلد فيه وهو الذي يذكر هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد. فهو رحمه الله سلفي الاعتقاد، سلفي الفقه، صحيح النظر في ذلك كله، ونشر الدعوة على الوسط بين طريقتي أهل الغلو وأهل الجفاء في اتباع الأدلة. وقسم الشيخ رحمه الله طريقته في ذلك إلى قسمين، أما من جهة الفتوى فعلى ما ذكرت، ومن جهة التعليم فعلى ما ذكرت، إقراء كتب السنة والحديث واستنباط العلم منها، وإقراء كتب الفقه وتصوير المسائل والأخذ بما ترجح فيه الدليل. أما في الحكم والقضاء فإنه لم يفتح الباب للقضاة في أن يجتهدوا على ما وافق عليه الدليل عندهم، لأن هذا يفضي أن يكون للقاضي وللحاكم اجتهاد في مسألة يحكم فيها بقطع رأس، والآخر لا يحكم في عين تلك المسألة، فيفضي ذلك إلى خلل كبير في المجتمع، وخلل كبير في الدولة، وعدم رضا الناس بالأحكام الشرعية، وفتن تكون بينه. فإنما قال للقضاة يكون مرجعكم في ذلك كتب المذهب الحنبلي، وإذا كان ثم مسألة يراها القاضي غير موافقة للدليل في المذهب فإنه يكتب إلى مرجعه في القضاء. في وقت الشيخ محمد يكتبون إلى الشيخ محمد فيذكر لهم ما يرجحه هو في هذه المسألة، حتى تكون البلاد في مسائل القضاء لها مرجع واحد، لأن ترك ذلك يكون فيه خلل كبير. ولما فتح الملك عبد العزيز رحمه الله مكة قال بعض من في مكة من أهل العلم لو يريدون، قال لو قننت ما في الإقناع والمنتهى للقضاة فجعلته على شكل مواد، المادة الأولى المادة الثانية بالأحكام الموجودة في الإقناع والمنتهى، فقالوا والسبب في ذلك أن القضاة يجتهدون، وربما حصل في فتن بين اجتهاد أهل مكة واجتهاد أهل الرياض، اجتهاد أهل الجنوب واجتهاد أهل الشمال، وهذا يسبب نزاعا ويسبب خلافا. وكتبت في ذلك مجلة الأحكام الشرعية التي طبعت للقاري أحمد بن القاري، أحمد بن عبد الله القاري وآخر معه، جعلوا الفقه الحنبلي كمواد، وجعلوا الفقه الحنبلي كمواد عرضه الملك عبد العزيز رحمه الله على المشايخ والعلماء فرفضوه البتة، وقالوا هذا يفضي إلى أن تتبع هذه الأقوال دون نظر واجتهاد فتصير كالقوانين، وهذا باطل، لأن الأصل أن كلامهم للإعانة على فهم النصوص، فإذا جعلت مواد صار القاضي يرجع إلى المادة ويحتج بها كصنيع أهل القانون وأهل التقنين، وهذا مخالف لأصل الدعوة، فرفضوا ذلك. والفرق عندهم ما بين ما في الإقناع والمنتهى مثلا مما هو موجود، وما بين هذه هذا الكتاب الذي فيه التقنين، يعني جعل المسائل على مواد، الفرق بينهم أن ذاك يرجع فيه القاضي إلى شروحه فينظر في الدليل، وإذا لم يقتنع بذلك كتب إلى مرجعه في القول الآخر. أما المواد وجعلها كقوانين هذه تكون مع الزمن ملزمة صارمة، وهذا لا يجوز أن يجعل قول أحد ملزم وصارم ولا يقال بخلافه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من البشر، ولهذا رفض ذلك. فالدعوة دعوة الشيخ محمد رحمه الله في وقته وبعده أبناؤه وتلامذته وأئمة الدعوة رحمهم الله نشروا الفقه أخذا بالدليل وترجيحا من المفتي فيما يفتي به الناس دون رجوع إلى المفتي الكبير أو إلى أكبر العلماء في الإفتاء. أما في القضاء فلم يمنحوا أحدا أن يجتهد في مسائل القضاء، ولما كثر الاجتهاد في هذه البلاد أو صارت بعض الأحكام قد يكون عليها ملاحظات، لما احتاجت البلاد إلى قضاة كثير فصار من يلي القضاء ربما ليس على مستوى من العلم ما يؤهله أن يكون نظره صائبا دائما في المسائل المعروضة عليه، لما كان كذلك شكلت محاكم التمييز أو يعني محكمة التمييز في الرياض، محكمة التمييز في المنطقة الغربية، شكلت محاكم التمييز ووظيفتها أن تميز الأحكام التي يصدرها القضاة هل هي موافقة أم مخالفة، لأن القاضي قد في أول أمره يحكم بما يراه في كتاب من كتب الفقه، أو قد يجتهد فيحكم بما وافق عليه الدليل في اجتهاده ولا ينظر إلى المصلحة العظمى في أن لا تتفاوت الأحكام في البلاد، فيكون قاضي يحكم بشيء في مسائل عظيمة مثل قتل مثل انتزاع حقوق ونحو ذلك، وآخر يفتي بخلاف أو يحكم بخلاف ذلك. فشكلت محاكم التمييز لأجل الفصل في قضايا القضاة التي يعترض عليها أحد الخصمين، وهذا كله في تأسيس هذه المسألة العظيمة. ولا أكاد أعرف أنه نظمت مسائل القضاء على وفق الدليل، مسائل القضاء والإفتاء على وفق الدليل وعلى وفق طريقة أهل السنة والحديث بعد القرون الثلاثة، يعني بعد 300 بعد شيوخ كتب المذاهب والمتون، كما جعلت في دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فإنها ضبطت ضبطا شرعيا سليما. نقول هذا بعد معرفة ونظر وتأمل، وهذا هو الذي أصلح هذه الزلات في هذه المسألة، وفيه توسط الحمد لله. وهذه الأمة في عقيدتها واتباعها وسط بين الغالي والجاف. رحم الله إمام هذه الدعوة، ورحم أبناءه وتلاميذه، ورحم من آواه ونصره وأيد هذا الدين، ورحم كل من جاهد في سبيل تقرير هذه العقيدة وإتمام إلزام الناس بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، وأجزل لهم الثواب، ووفق من عقبهم خيرا في العلم أو في الإمامة، ورزقهم الهدى والسداد، وجعلهم من المتبعين للكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وأعاذنا وإياكم وإياهم من الفتنة في الدين ومن الفتنة في الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.